بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا من فواعد الريح، كما أن الله ينشرها مبشرة بالمطر منتشرة أمامه، كذلك يحمل عليها المطر، لأن السحاب هو غير المطر بإجماع أهل اللسان، فالسحاب الريح الذي فيه المطر، والمطر هو نفس الماء وهو نفس الوضع. وهذه الآية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه فيه ريح، وأن ذلك الريح ثقيل جدا ثقلا عظيما، وأن الله يحمله مع ثقله على متن الريح، ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله جل وعلا، فيسيل ذلك المطر من الثقوب والخلاف التي في ذلك السحاب الذي هو ريحا. وقد بين الله كيفية هذا في سورة النور في قوله: ألم ترى أن الله يزجي سحابا، أي يسوق سحابا، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما، أي متراكما بعضه فوق بعض، فترى الوجع وهو نفس المطر الذي هو الماء يخرج من خلاله، أي من ثقوب السحاب، والخلال خلال الشيء ثقوبه وخروجه، فهو يتقاطر من الثقوب والخروج التي جعلها الله في الريح الذي يحمل فيه المطر. وبين أن ذلك الريح ثقيل جدا في قوله: حتى إذا أقلت أي حملت، والعرب تقول أقلت هنا قته أي حملته، والمراد أقلت الريح أي حملت الريح، سحابا جمع سحابا، وهي الرياح الذي فيه الماء، وهي المزنة، ثقالا جمع ثقيلة أي سحابة ثقيلة، وسحاب بالجمع ثقال، والله صرح بأنها ثقال أي شديدة الثقل، لما هي مقارنة به مملوءة به من الماء. وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن الله يجعل ماء المطر في ريحا، وأنه يحمل ذلك تلك الأوعية الثقيلة جدا على متن الريح، ثم إنه إذا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من الثقوب والهروج والخلل الذي في ذلك الريح الذي فيه الماء، كما قال: فترى الودق يخرج من خلاله. وهذا الماء ينزله الله جل وعلا من حيث شاء، فهو قادر على أن ينزله من نهر تحت العرش، وعلى أن يجعله من بحار البحر، ثم يرفعه فيجعله ماء صافيا ويجعله في المزن، وهو قادر على كل ذلك. وأكثر السلف على أن الماء ينزل في السحاب من نهر تحت العرش، وبعض العلماء يقول: لا مانع من أن يرتفع من بحار البحر ماء صافي علم تتحلل منه الأجرام الملحة، ثم يجعله الله في وعاء المزن، ثم يحمله على الريح، ثم يلقيه حيث شاء، كما قال مسلم الجاهلية زيد بن عمرو نوفل: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دعاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. وبها لا تعلمون أن المطر إنما ينزل بأمر الله وقدرته وإرادته، يعلم قدره ويجعله في أوعية السحاب، ويحمله على متن الريح، ثم يخرجه من الثقوب والخلال التي في ريحا الذي هو فيه وهو السحاب، كما قال: وهو أصدق من يقول، ذكر الودق يخرج من خلاله. والعرب كانوا يزعمون أن بعض المزن يمتلئ من البحر، وهو معروف في أشعارهم، ومن قول أبي وأبي الهلالي: شقاء مع أمر كل آخر ليلة حلت مغر معهن زجيج شربن دماء البحر لما ترفعت مثل زج خضر لهن نويج يعني لبدا البحر من عقير طائفة للعبد لا تلمني إنها من نسوة رقد السيف مقاريس نزر كبنات البحر وما أدرك ما إذا أنبت السيف أسارج الخضر. والشاهد أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وبتدبيره، وقد بين لنا كيف ينزله أن الله يسوق سحابا وهو المزن الذي هو وحاء الماء ثم يجمع بعضه إلى بعض حتى يجعله متراكما بعضه فوق بعض ثم يخرج الماء من تلك الثقوب والهروب التي هي خلال ذلك السحاب. وهذا صريح قوله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤله بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله أي ترى ماء المطر يخرج من الخلال جمع خلل والثقوب والهروب التي في ذلك السحاب الذي هو وعاء الماء. فهذا به لملك مقتدر ينزل المطر حيث شاء ويحمل السحاب المطرقة الثقيلة للماء على متن الريح ثم يأمرها بأن تصبها في المكان الذي شاء بتصريح من عالم قدير عالم بقدر المطر الذي ينزله وبقدر الرشاش الذي ينزله. وقد بين تعالى أن كثيرا من الخلق سيكفرون بهذا كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق وإنما هو أمر طبيعي كما يزعمه الكفرة لفرن وأتباع لفرن لا يعترفون بأن المطر ينزله الحكيم الخبير بل يذهبون إلى فكرة كافرة ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم ثم يطمسها ويجر في عيون الناس أن يقول بمشيئة الله مجاملة وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها الكفارة الإفرنج الذين قرروا هذا زعم والعياذ بالله كالأنعام والهماطل لا يعترفون بخالق الحكيم المدبر ينزل المطر فيزعمون أن نزول المطر أمر طبيعي وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر حتى بلغت 100 درجة تبخر ماء البحر وكذلك احتكاك الماء بالريح يبخره فيتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية ثم يتكافه البخار بعضه فوق بعض ثم إذا كان يجتمع ولاقى هواء بصفة كذا جاءت ريح وفرقته وصار هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل مختار. وهذا كفر بالله وإلحاد سافر ونفي للخالق الذي لا يكون شيء إلا بأمره وقضائه. والله قد بين أن كثيرا من الناس سيئون إلى هذا الكفر والإلحاد لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنزلنا نسب الإنزال لنفسه بصفات التعظيم قال أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم يعني لقد صرفنا الماء بين بني آدم فأكثر المطر في عام على بعض الجهات فأخشب لنختبر أهلها هل يشكرون على ذلك الإنعام وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تنحب وتجدد لنختبر أهلها هل يصبرون وهل يريدون إلينا ويتبرعون لنشف عنهم الضراء فهو تقريب حكيم خبير يصرف الماء بحكمته وإرادته وينزله بمشيئته على هذا الوجه الأعوان الكريم الذي ينزل رشاشا. والله لما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا لأجل أن يتذكر من جاءهم الماء فأخصبوا فيشكروا نعمة الله ويتذكر ما صرف عنهم المال فأجدبوا لينوبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله. ثم قال: ذهب أكثر الناس إلا كفورا، ذهب أكثر الناس إلا كفورا بالله جل وعلا ومن أعوان الكفور الذي أدعو إلا إياه. قولهم إنما أنزله بحر كذا وكذا وطبيعة كذا وكذا، فقد صدق الله جل وعلا، ولا تسيبليا ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه في القرآن. فقوله هي الآية الكريمة: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، وإتباعه لذلك لقوله: هذا أكثر الناس إلا كفورا، من غرائب هذا القرآن وعجائبه وتطبيقه الآن على أكثر من في المعمورة ينفون أن المطر نازل بحكمة خبير عليم قد دعاهم الله، فينطبق عليهم قوله: ذهب أكثر الناس إلا كفورا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم صبيحة ليلة كان فيها مطر، وقال لهم: هل سمعتم ما قال ربكم البارحة؟ قالوا: ما قال؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بكافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بمؤمن بالكوكب. أما من قال مقلنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقلنا بنوع كلا فهو كافر بمؤمن بالكوكب، وأكثر منه بالله من قال مقلنا ببخار كلا وكلا لا بفعل الله وإرادته. فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبير، وأنه ما أنزله من حيث شاء إما من السماء أو من حيث شاء الله جل وعلا، فيجعله في نوعية السحاب فتمتلئ حتى تكون ثقيلة جدا، كما قال هنا: حتى إذا أقل السحاب ثقالا. والثقال جمع ثقيلة، وإنما كانت ثقيلة لكثرة ملئها من الماء، وصرح بأن الريح تقلها أنه يحملها على ظهر الريح حتى تمطر في موضعه الذي شاء الله، وصرح بأنه هو الذي يسره المطر بإرادته ومشيئته فينزله على قوم فيكسبوا ليختبروا وليشكروا، ويرفعه عن قوم فيسجدوا ليختبروا وليرجعون إلى الله ويتوبون. وهذا من غرائب صنع الله وعجائبه، جعل والله جل وعلا أمر خلقه أن يمروا فيها وتوابعه، حيث قال: فليمر الإنسان إلى طعامه. لام الأمر هنا صيغة أمر تقتضي الوجوب، معنى يجب على كل إنسان أن يمر إلى طعامه، يعني: يا أيها الإنسان المسكين الضعيف، أمر إلى طعامك، أمر إلى الخبز الذي تأكل، ولا تستغني عنه. من هو الذي خلق الماء الذي شربت به أرضه حتى نبت بإذن الله؟ أيقدر أحد غير الله أن يخلق الماء ويبرز جرمه من الوجود إلى العدم؟ هذا أن الماء خلق وصار موجودا، من هو الذي يقدر على إنزاله بهذه الطريق الحكيمة وإخراجه من خلال السحاب رشاشة لا يضر بأحد؟ فلو أرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة لأغرقت الدنيا ودمرت البلاد والعباد، فهو ينزله رشاشة من خلال السحاب لئلا يضر بالناس، ينزله بقدر معلوم بحيث يكون فيه الحاجة، ولا يجعله طوفانا يغمر الأرض لئلا يهلك من عليها كما وقع لقوم نوح. هل أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة فمن يقدر؟ هل أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض عن مسمار النبات الذي يكون منه الحب الذي تأكلون؟ هل يمكن أحدا غير الله أن يشق الأرض ويخرج منها مثمار النبات الجواب لا. هل أن مسمار النبات خارج؟ من هو الذي يقدر على أن يربيه وينميه؟ هل أنه نمع وكبر وكبر؟ من الذي يقدر أن يشقه ويخرج منه السنبلة؟ هل أن السنبلة خرجت؟ من هو الذي يقدر أن يربيها وينقلها من طور إلى طور حتى تكون حباً؟